بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف: علينا وعليه وعليكم رحمة الله. باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا، معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، ولكل فسقها. فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق، ويرجع بنفقته أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب الجعالة، وفيه 25 مسألة. الأولى في تعريفها: فالجعالة مثلثة الجيم، جعالة وجعالة وجعالة، مصدر كالجعل أيضا، فهو مصدر لكنه بالضم فحسب، وهو ما يعطاه إنسان على عمل. المسألة الثانية في حكمها: الجعالة جائزة مشروعة. الثالثة: دليلها، دل على مشروعيتها دليل الكتاب والسنة والنظر الصحيح. فأما الكتاب فقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأما السنة فحديث اللديق، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتفق عليه، أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، ثم جاءوا إليهم فقالوا: إن سيد الوادي لديق أو سليم، سليم أو لديق، فقالوا: قد استضفناكم ولم تضيفونا، فلن نرقيه إلا أن تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، ورقي وشفي واستحقوا الجوع، وقصتهم معروفة. وأما دليل النظر فالحاجة تدعو إلى مثل هذا العقد، فإن العمل قد يكون مجهولا ولا تنعقد الإجارة فيه، وذلك كرد الآبق والشارد والضالة، وقد لا يوجد المتبرع، وتغتفر جهالة العمل وجهالة المدة لعدم لزوم العقد كما سيأتي. مسألة الرابعة: شروط الجعالة 3. أن يكون الجاعل مختارا جائز التصرف، وأن يكون الجعل معلوما مباحا، وأن يكون العمل مباحا لا يختص صاحبه، أن يكون من أهل القربة. وهذه الشروط شرط يعود لركن الجاعل، وشرط يعود إلى الركن الجعل، وشرط يعود إلى ركن العمل، وهذا يقود إلى المسألة الخامسة وهي أركانها، فهي أربعة: عاقدان وعمل وجعل. ويمكن أن يزاد الخامس على العادة وهو الصيغة. الخامسة أو السادسة: نوع العقد هنا عقد جائز، الجعالة من العقود الجائزة، لكنها تؤول إلى اللزوم بعد العمل. السابعة: في الفروق بين الجعالة والإجارة، وهي أربعة. الفرق الأول في نوع العقد، فالإجارة من العقود اللازمة، والجعالة من الجائزة التي قد تؤول إلى اللزوم. والفرق الثاني: يغتفر في الجعالة جهالة العمل وجهالة المدة، ولا تغتفر في الإجارة. الشرط الثالث: العامل في الجعالة غير معين، ويتعين في الإجارة. الفرق الرابع: لا تتجزأ الجعالة أو الجعل بأجزاء العمل بخلاف الإجارة. هذه مسائل قدمنا بها على العادة في رؤوس مسائل الباب. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله فهي المسألة الثامنة في قوله تعالى، في قوله رحمه الله: وهي أن يجعل، ولو عبر بالبذل لكان أحسن، فرارا من الدور، أن يبذل شيئا، يعني مباحا متمولا معلوما، أو يؤول إلى العلم دفعا للتغرير بالعامل، كمن أصلح الجهاز غديته أو عشيته. ومما يؤول إلى العلم ما جاء في الآية المتقدمة، وهو حمل البعير، وهو قريب من 60 صاعا من الميرة، إما من البر أو من الشعير أو من التمر. قال: وهي أن يجعل أو يبذل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، معلوما كبناء هذا الجدار، أو مجهولا كرد الآبق أو الشارد. وشرطه كما تقدم أن يكون العمل مباحا، لا أن يجعل جعلا لمن يعصر الخمر مثلا، أو يحرس المخدرات، أو أن يوصلها إلى مكان. قال: مدة معلومة كخلال شهر، أو مجهولة يعني غير محددة. ومثل رحمه الله بقوله: كرد عبد، وهذا المثال مما أجمع عليه، وهذا وجه تنويعه رحمه الله في الأمثلة. قال: كرد عبد ولقطة وكذا الضالة. اللقطة كأن يقول: من وجد كذا وكذا لي فله كذا وكذا منها، أو له كذا وكذا. وخياطة يعني خياطة ثوب للجاعل، وأما إذا كان الثوب من العامل فسيكون العقد استصنع إذا كان القماش من العامل. قال: وبناء حائط، ومثله تطبيب المريض إلى أن يبرأ، ومثله الرقية، للأدلة التي تقدمت. والآية من شرع يوسف عليه السلام ولكن لم يرد في شريعتنا ما يعارضه. المسألة التاسعة: لو كان العبد أو الضال أو اللقطة في يد أحد لم يحل له الجعل، ولو جعل له المالك، لأنه مأمور شرعا بأدائها إليه ورفع يده عنها، فإن صور للجاعل أنه أتى بها فإن الجعل لا يحل له. قال رحمه الله: فمن فعله، وهي من ألفاظ العموم، من مسلم وكافر وصغير وكبير وذكر وأنثى، فمن فعله بعد علمه بقوله، يعني بقول الجاعل، ولو لم يسمعه، ولذا عبر بالعلم، يعني لو نقله له غيره، استحقه، أي استحق الجعل لاستقراره ولزوم العقد بتمام العمل. الحادية عشرة في قوله رحمه الله: والجماعة، يعني يفعلون العمل، يقتسمونه، أي يقتسمون الجعل بالسوية لاشتراكهم في العمل. ويتفرع على هذا مسألة وهي الثانية عشرة، أن هذا الاقتسام يكون فيما لا يتعدد، في العمل الذي لا يتعدد، كبناء الحائط يبنونه. أما لو أمكن التعدد وقد جعل جعلا، فإن كل عامل يستحق الجعل، كقوله: من حفظ كذا بيت شعر أو كذا حديث أو حمل كذا وكذا فله كذا، استحقه كل واحد. الثالث عشرة في قوله رحمه الله: وفي أثنائه، أي بلغه الجعل في أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه، لأن ما فعله قبل العلم غير مأذون فيه، فهو متبرع لا يستحق عليه عوض، كأن يبني نصف حائط ثم يخبر أن مالك قال: من بنى الحائط فله كذا، فله ألف، فيستحق منها نصفها إذا أتم البناء. الرابعة عشرة: لو لم يعلم إلا بعد تمام العمل فلا شيء له. الخامسة عشرة قوله رحمه الله: فمن، يشير إلى أنه لا يشترط تعيين العامل، لا يشترط تعيين العامل، هذه من الفروق بينها وبين الإجارة وتقدم، وذلك لدعاء الحاجة إلى هذا، لكن إن عينه تعين، قال: إن بنيت الحائط فلك كذا، تعين، فليس لغيره أن يفعل، فلو فعل كان متبرعا، إلا في رد الآبق لحديث يأتي إن شاء الله تعالى. السادس عشر في قوله رحمه الله: ولكل، أي من الجاعل والمجعول له وهو العامل، فسخها، لما تقدم من أنها من العقود الجائزة كالمضاربة. يفرع على هذا قوله رحمه الله: فمن، أي فإن كان الفسخ من العامل لا يستحق شيء، لأنه أسقط حق نفسه ولم يأتي بالشرط. قال: من رد البعير فله ألف ريال، فمشى وساعى في إثر البعير يوما أو يومين ثم لم يأتي به، لم يستحق شيئا على هذا العمل. هذا إذا كان قبل الشروع فلا إشكال، قال قبل قال يعني هذا المثال ذكرناه بعد الشروع. والفسخ من العامل له حالتان: أن يكون قبل الشروع فهذا لا إشكال لا شيء له، إن فسخ قبل الشروع في العمل. وأما إن كان بعد الشروع، عفوا، الفسخ من الجاعل، قال ومن الجاعل، الفسخ من الجاعل إن كان قبل الشروع فلا شيء للعمل، لأنه لم يعمل عمل شيء، لم يعمل شيء. إن كان بعد الشروع فهذا الذي أشار إليه مصنفنا، قال ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، يعني أجرة مثله فيما عمل، لا نسبته من الجعل، لأنه يعني يستحق لأجرة ما عمل، لأنه عمل طلبا له، طلبا للعوض، لم يكن متبرعا. والذي يظهر والله أعلم أن له نسبة ما عمل من الجعل، فإن كان الجعل ألفا وعمل النصف استحق 500، خلاف ما لو قيل له أجرة مثله فقد تزيد الأجرة عن الجعل وقد تنقص عنه. والذي بعثه على العمل الرضا بالجعل، الرضا بالجعل، فهذا أقرب والله أعلم. تاسع عشرة: إن فسخ أي الجاعل بعد التمام لزم الجعل، لا لم يعد لفسخه هذا أثر. المتممة للعشرين أو الحادية والعشرين مما يطرأ على هذا العقد: لو زاد الجاعل أو نقص في الجعل، إن كان قبل الشروع جاز، وكذا الزيادة فيه بعد الشروع لن نقص. ثم ذكر رحمه الله ما يطرأ من الاختلاف بين الجاعل والعامل، قال ومع الاختلاف في أصله، أي في أصل الجعل، كأن يقول أنت جعلت كذا وكذا لمن رد البعير أو أصلح الجهاز أو أصلح الجوال مثلا، والمالك يقول لم أجعل جعلا، أو اختلف في قدره فيقول أنت جعلت ألفا لمن أصلح الجوال وهو يقول لم أجعل إلا 500، يقبل قول الجاعل لأنه منكر للزيادة، منكر لأصل الجعالة إذا أنكر الأصل، ومنكر للقدر الزائد، ولأنه غارم، والأصل براءة ذمته من الجعل أو الزائد. ثم قال رحمه الله: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا، لأنه فضولي متبرع، ولئلا يلزم غيره ما لا يلزمه ويشغل ذمته بغير رضا عنه، بغير رضا منه، قد قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض، فالمعاوضة شرطها الرضا. ثم استثنى وهي 24، قال: إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق، وهو العبد، سواء رده من داخل مصر أو من خارجه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود. هذا وجه هذا القول، والصواب عدم الوجوب لما تقدم أنه فضولي متبرع، ولئلا يلزم غيره بما لم يلتزمه. وأما الحديث فلا يصح فإنه منقطع لا تقوم بمثله حجة. الخامسة والعشرون قال ويرجع بنفقته أيضا، يعني يرجع راد الآبق بنفقته أي بنفقة الآبق إن أنفق عليه إلى الرد. وظاهر العبارة ولو لم ينوي الرجوع. وجه هذا أن الشرع أذن له في الإنفاق عليه لحرمة النفس، إلا إن نوى التبرع والصدقة حرم عليه الرجوع. السادسة والعشرون وهي الأخيرة، وبهذا ذات المسائل الواحدة، ذكر الأصحاب رحمه الله أن لمن عمل أن بعض من يعمل لغيره عملا قد يستحق له أجرة المثل. قالوا لأن خلص متاعه من هلكة، يعني من حريق أو من غرق، يعني كاد السيل أن يأخذ سيارته فأنقذها شخص، فيستحق له المطالبة بأجرة المثل ترغيبا في ذلك، ترغيبا في هذا العمل. وهذا منصوص على الإمام رحمه الله في من أدى ما وجب على غيره ولو لم ينوي. ويستثنى من هذا ما يفتقر إلى نية، إذا أدى واجبا عن غيره يفتقر إلى نية العامل فليس له الرجوع. قالوا كأن يخرج عنه كفارة أو يوفي عنه عن نذره أو يؤدي زكاة ماله فهو فضولي، لأنه لا يجزي بلا نية. والصواب أيضا في المسألة المتقدمة عدم الوجوب، يعني من عمل لغيره عملا لا يستحق أجرة المثل لعدم العقد، لكن تستحب المكافأة ترغيبا له ولغيره في مثل هذا العمل. وأما الوجوب فإنه يفتقر إلى دليل، والله تعالى أعلم. وأسأله سبحانه وتعالى في ختام هذا الدرس أن يرضى عنا وعنكم به الرضا الذي لا سخط بعد. نعم، من أعد نفسه وعرف بهذا هذا إذا طلب منه أن يفعل شيئا وقد أعد نفسه لهذا وعلم الطالب. أما إذا لم يعلم أنه أعد نفسه لهذا أو هو ابتدأ العمل من عنده دون علم صاحب العمل فلا شيء له، هو فضولي. والعادة إنما تجري إذا طلب منه دون عقد، قال افعل كذا افعل كذا، هو أمره، يعني ما ابتدأ العمل بنفسه هو، فهنا له أجرة المثل إعمال العادة. وهذه مرت معنا في الإجارة. وهو هذا تفصيل هذا مر معنا فين؟ في الإيجار. إذا كان يختص صاحبه بالقربة فليس له أن يأخذ جعلا عليه، كأن يقول من صلى ركعتين عني فله كذا وكذا. الله أعلم.